بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. الطبقة الثانية ما كانش عندهم الفهم والبصيرة اللي تفجر أنهار العلوم من النصوص، وإنما كان عندهم حفظ النصوص، اللي هو الرسول قال رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يبقى حافظ الحديث يقوله وهو ما يعرفش غير نصه، ويجي حد تاني بقى سمع الحديث ده يبدأ يطلع منه خفاياه وخباياه وعلوم. شوف الشيخ يقول ايه، هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة، حبر يعني عالم كبير، وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا. عبد الله بن عباس سمع من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم 20 حديث تقريبا، بس فقط 20. ابن القيم يقول الذي يقول فيه سمعت ورأيت، يبقى 20 حديث اللي اسمعه مباشرة، وسمع الكثير من الصحابة. تلاقي ابن عباس عن أبي هريرة، ابن عباس عن أبي سعيد الخدري، ابن عباس عن عمر بن الخطاب كده، ابن عباس سمع من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال ابن حزم وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، فتاوى ابن عباس، وهي بحسب ما بلغ جامعها، ده بس اللي طلوه، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. هو سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره واستنباطه؟ أبو هريرة أحفظ، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همة أبي هريرة مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، أما همة ابن عباس فكانت مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس جميعا بعدهما قسمان كمثلهما. يبقى هتحط الناس دايما في قائمة تحت أبي هريرة حفاظ، وتحت ابن عباس فقهاء، حفاظ حملت نصوص وفقهاء يشرحون هذه النصوص. انت مين فيهم؟ هو ده السؤال، ايه دي الاستفادة؟ يقول الشيخ وهكذا الناس بعدهما قسمان، قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولكن لا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. القسم الأول اللي هم إيه؟ حفاظ، حفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، قبلهم بندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، قبلهم الطبقة الأعلى محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. حفاظ، تلاقي الواحد منهم جبل حفظ. حافظ. القسم الثاني اللي هم بايه؟ الفقهاء كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي، أمثالهم مما جمع الاستنباط من الفقه إلى الرواية، الرواية راوية يأخذ من هؤلاء. قال: فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا، حفاظ وفقهاء. أما الطبقة الثالثة، هو الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي معانا قال إيه؟ فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، دول الفقهاء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، حفظوا النصوص، حفاظ. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض رخوة يابسة سبخة، ماء قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا مسكت المية الناس ياخدوها ويشربوا ويسقوا منها، ولا انتفعت بالمية أنبتت كلاء وعشب كثير، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إيه الفرق بين الكلاء والعشب؟ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. يبقى الأولانية علم وعلم، والثاني علم، التالتة بقى ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والطبقة الثالثة بقى، من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل إيه؟ هدى الله الذي أرسلت به. يقول الشيخ عنه: وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى هم الفقهاء أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية حفاظ أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، ولكن حظهم من الرواية أوفر. الطبقة الثالثة نعوذ بالله منهم الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية، أما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء. دول اللي هم بتوع الطائفة الثالثة الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. يقول ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين في التعليق على نفس الحديث: فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلا، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنها كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، أما الذين سمعوا فلم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. قال الحسن رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه الناس، أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. الله أكبر. إذا أردت أنسا في قبرك ونورا في قبرك وفضلا ورحمات تنزل على قبرك فتعلم العلم وعلمه للناس. فصل: طلب العلم فريضة. الفصل الأول في هذا الباب: طلب العلم فريضة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حسن هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فهو حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك، طلب العلم فريضة. أيها الإخوة، عايزين نفهم يعني قضية التزكية. زي ما قلنا بكتاب في التزكية لابد أن تكون عن علم. حديث طلب العلم فريضة، أي علم هو الذي فريضة؟ فرض على المسلم يأثم إن لم يعلمه، يبقى مذنب عند ربنا، عاصي لله إن لم يتعلمه. إيه هو؟ أي علم هو الذي فريضة على المسلم، على الشخص، على الإنسان؟ الشيخ يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ به ما يتوصل إلى العلوم كلها. قالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام. إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. الصحيح هي علم الفرض، الصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، هو الصح. علم إيه؟ المعاملة. يعني إيه؟ يعني إيه علم المعاملة؟ المعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. يا جماعة ببساطة قبل ما نسير في الأمثلة اللي الشيخ اتكلم فيها، علم المعاملة يعني اللي واجب عليك فعله الآن. عشان كده الشيخ يقول: فإذا بلغ الصبي فإن أول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل. يبقى أول الإنسان ما يبلغ، ولد بلغ بقى عنده 12 سنة، مش شرط كم سنة، وإنما بلغ يعني احتلم، نبتت له لحية وعانة وشارب. أول ما بلغ، أو البنت أول ما بلغت يعني أول ما حاضت، أول واجب تعلم كلمتي الشهادة، لأن ده فرض عليه. فأدام فرض عليه يبقى فرض عليه إنه إيه؟ يتعلمه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى تأثم البنت إذا لم تتعلم أحكام الحيض لأنها حاضت، وبالتالي بقى الطهارة كلها والصلاة والشهادتين لأن واجب عليها التوحيد. إذا دخل رمضان وجب أن تتعلم أحكام الصيام. وهكذا كل إنسان. يبقى علم المعاملة اللي هو إيه؟ علم فروض الأعيان التي يعامل العبد بها ربه، هو ده الفرض العين على كل مسلم اللي يأسم من لم يعرفه. عشان كده سمعت أحد مشايخنا كنا بنحضر في درس كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، وقال إن الأب يأسم إن لم يعلم ابنه ذلك، لأن الولد ما زال في حوزته وحكمه. وقال إن المرأة تأسم إن لم تتعلم أحكام حيضتها. قال إنها تعرف لون دم الحيض ومدته، فرض فرض عليها أن تعلمه، لأنه يترتب على لون الدم ومدته أحكام شرعية، الصلاة وصيام ووطأ، فيجب عليها أن تتعلم، يجب. يبقى هو ده اسمه علم الإيه؟ المعاملة، علمه المعاملة. يقول الشيخ: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمته الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل. ليه؟ ما هو المتكلمين بيقولوا أول واجب على المكلف النظر، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أزلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، لذلك ما يجبش النظر، ما يجبش، وإنما يجب النطق بالشهادتين. الرسول رضي من أزلاف العرب بكده، حتى أهل الكلام نفسهم لما جم يموتوا في آخر عمرهم قالوا إيه؟ عليكم بدين العجائز اللي هو الإيمان المجمل. هي دي القضية. من النهاية أن يكون الإنسان في البداية على إيمان مجمل، وإن كان لا يستوي صاحب الإيمان المجمل مع العالم، نحن لا نزهد في العلم، ولكن احنا بنتكلم على واجب اللي هو الايه؟ الفرض، اللي ما يعملوش يبقى آثم. قال: فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإن عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصيام، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. عشان كده بنقول يا جماعة إن بعض الناس بيقول يكفي الناس في الفقه الفتاوى. لا لا، ما يكفيهمش الفتاوى، لأن اللي ما تعلمش فقه ما بيعرفش يسأل إزاي، فبيلخبط الشيخ، فالشيخ بيجاوب على قد اللي بيتسئل فيه. أنت لما تروح الحج، أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وأن يتقبل منا الحج والعمرة، وأن لا يحرمنا من الحج والعمرة. تسمع أسئلة عجب عجاب عجيبة. يجب على هؤلاء الناس أن يتعلموا الحج قبل أن يذهبوا إلى الحج، يجب، فرض عين، يأثم إن لم يفعل يا جماعة. وبالتالي اللي عايز يتزوج يتعلم أحكام الزواج، النكاح والطلاق والإيلاء والرجعة، يتعلم، واجب عليه. اللي عايز يركب تاكسي يتعلم أحكام الإجارة، هيأجر محل، يتعلم عشان ما يرابيش ما يغلطش. وأما التروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه. سبحان الله العظيم، يعني الأعمى هيتعلم أحكام النظر؟ لا، لكن المفتح زي حالتكم، وخصوصا لما يبقى مفتح قوي، يعني يجب عليه أنه يتعلم أحكام النظر. ولا على الأبكم أن يتعلم ما يحرم من الكلام، فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يتعلم تحريم ذلك. بلد أو مش بلد، عالم كله النهارده بيتعامل بالربا، يبقى يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الربا. وإمتى يبقى ربا؟ ما كثير من الناس للأسف شديد، يعني مثلا واحد النهاردة بيسألني سؤال النهاردة ها، يقول عامل وشم عريض على دراعه كاتب عليه حاجات. طب حرام الوشم، ما كنتش عارف. طب شيله، ده ما يتشالش إلا بمية نار، وإذا اتشال بمية نار ممكن يؤذي أو يضر، أو على الأقل هيشوه فيبقى المنظر بشع، قد يقشعر منه أهله زوجته وولاده وكده. فما الحل؟ هي دي نتيجة الإيه؟ الجهل، إنه مش منتشر، لعن الله الواشمة والمستوشمة. هي دي القضية. فالشاهد يا جماعة إن إحنا في في عصر، في زمن كسر فيه الحرام، يجب نشر هذا العلم. عمالين نقول بقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. فين معلم الناس الخير عشان يعلموا الناس المسائل دي؟ معلم الناس الخير مشغولين بمسائل تانية للأسف الشديد. احنا عايزين نعلم الناس هذه المسائل اللي هي بنعتبرها احيانا احنا مسائل بدهية كل الناس عارفها والناس لا تعلم عنها شيئا، ما يعرفوش هذه المسائل. قالوا اما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، هو ده علم المعاملة الفرض، ما يتعين وجوبه على كل شخص بعينه. العلوم أو الفرض نوعين، فرض كفاية وفرض عين. اللي ذكرناه ده كله هو فرض العين. أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. هذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقي. ولا يتعجب من قولنا أن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. يبقى القضية ما بنتكلمش بقى في فرض الكفاية على الطب والحساب، لا، فرض الكفاية ممكن يبقى في الكمبيوتر عشان حفظ الدين بهذه النية، بس مش روح كلنا متجهين لفرض الكفاية بقى، لا، وإنما يبقى فرض كفاية يقوم به الإيه؟ البعض. البعض. عشان كده الشيخ بيقول هنا جملة حلوة قوي، يقول إيه؟ أما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة لأنه يستغنى عنه. إنه يبقى واد حريف في الكمبيوتر وال، لا، ملهاش لازمة. يعرف ما يقوم به فرض الكفاية، ما يقوم به فرض الكفاية. وقد يكون بعض العلوم مباحا مش فرض بقى، كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وبعض العلوم مذموما، قد يكون بعض العلوم مذموما كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات. أما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى، شوف الكلام المهم بقى، أصول وفروع ومقدمات ومتممات. يبقى العلم كله أربع أقسام: أصول كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، دي أصول، أصولنا كتاب السنة وآثار الصحابة والإجماع. الفروع ما فهم من هذه الأصول، اجتهادات الفقهاء وتفريعاتهم على هذه الأصول. ثلاثة: المقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة والمصطلح وأصول الفقه، مصطلح الحديث وأصول الفقه، دي اسمها ايه؟ مقدمات، علوم الآلة. والمتممات ك كعلم القراءات ومخارج الحروف، والعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، دي متممة لتلك العلوم. هذه العلوم الشرعية كلها محمودة، هي الأصول والفروع والمقدمات والمتممات. بس ما نقدرش بقى نيجي الحاجة من الفروع ونخليها إيه زي الأصول. زي ما تعرفوا إن من أصول منهجنا المنهج السلفي أننا لا نكبر الصغير ولا نصغر الكبير. المسألة الكبيرة ما تبقى صغيرة، ولا المسألة الصغيرة ما تبقاش كبيرة. يعني في الواجبات ما تبقاش فرضية الصلاة زي فرضية اللحية، لا، اللحية فرض والصلاة فرض، لكن فرضية الصلاة حاجة وفرضية اللحية حاجة تانية، ده فرض صغير والتاني فرض كبير. ما تبقاش مثلا حرمة الربا زي حرمة النظر لامرأة أجنبية، ده حرام وده حرام، لكن ده حرام كبير وده حرام صغير، ده دين. زي كده مش بمزاجنا ولا بهوانا، زي ما كنت بقول له دلوقتي، انت عايز دين ولا عايز فتوانة؟ عايز دين، هو ده الدين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.